بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على صحيح البخاري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وقبل أن أشرع في هذا الدرس أيها الأحبة الكرام، أود أن أنبه تنبيه له صلة بدرسنا وله فائدة بإذن الله عز وجل. مرت علينا بارك الله فيكم في الدروس الماضية قصص وأخبار تتعلق برواة الحديث، وتبين لنا بارك الله فيكم أن بعض هؤلاء الرواة من كبار أئمة الإسلام، وبعضهم من الأئمة العظام الذين يشار إليهم بالبنان. وطبعا هذا فيه تنبيه عظيم جدا لنا معاشر الأحبة الكرام، أن الإنسان الموفق يأخذ دينه عن الأكابر. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن في هذا الزمن ابتلينا بأن كل من هب ودب ودرج يتكلم في مسائل العلم، فإياك أن ترخي أذنك لكل واحد من هؤلاء، وإلا ضاع عليك العمر وذهبت أوقاتك هباء منثورا. ففي هذه الأيام الكل أو عدد من الناس يصورون أنفسهم، يتكلمون ويخوضون في عضل المسائل، خاصة في أوقات الفتن. وقد جمعني مجلس مع بعض المشايخ الكرام جزاهم الله عز وجل كل خير، فقال أحد طلبة العلم من حضر المجلس: الفلان الفلاني تكلم في المسألة الفلانية. فقال أحد طلبة العلم: قال الخطأ منا عندما نضيع أوقاتنا بالسماع لأمثال هؤلاء. وصدق، فإن بعض هؤلاء من الأصاغر الذين يخوضون في عضل المسائل، في المسائل الكبيرة، وأنا أكاد أحلف بين الركن والمقام أن بعض هؤلاء لو سئل عن بعض المسائل الفقهية اليسيرة لتوقف فيها وما استطاع الجواب. فكيف يخوض بعضهم في مسائل المرجع فيها إلى أهل العلم والكلام فيها لأهل العلم وإلى الله المشتكى، وهؤلاء يفسدون إفسادا عظيما بليغا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الفائدة الثانية بارك الله فيكم، في الدرس الماضي ذكرت لكم بأن ابن حبان في الثقات أورد فائدة تتعلق بعبد الله بن زيد الجرمي المعروف أو المكنى بأبي قلابة. أحد رجع منكم إلى هذه الفائدة؟ يا جماعة، ذكرت لكم بأن ترجعوا إلى الفائدة التي ذكرها ابن حبان. طيب، أذكرها لكم بارك الله فيكم لأن فيها فائدة طيبة، وسأختصر بعض الأشياء، وبعض الأشياء أذكرها بالمعنى لأنها قصة نوعا ما فيها طول لكن فيها نفع وفائدة. في الثقات لابن حبان بارك الله فيكم عن عبد الله بن محمد قال: خرجت إلى ساحل البحر مرابطا، وكان رباطنا يومئذ عريش مصر، منطقة العريش في مصر. قال: فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحة، البطيحة والبطحاء والبطائح، الأرض المنبسطة التي فيها الحصى اليسير الصغير. قال: وفي البطيحة خيمة فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره، وما له من جارحة تنفعه إلا اللسان. يعني هذا الرجل فيه إعاقات كبيرة جدا، والشيء الذي يعمل عنده دون وجود إعاقة في ظاهر الأمر لسانه فقط. قال: فإذا هو يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. الراوي عن محمد بن عبد الله وهو الأوزاعي، قال الراوي عن عبد الله بن محمد وهو الأوزاعي قال عبد الله: قلت: والله لآتين هذا الرجل ولأسألنه أن له هذا الكلام، هل هو علم أو فهم أو إلهام؟ يعني رجل بهذه الإعاقة ويحمد الله عز وجل بهذا الحمد العظيم. قال: فأتيت الرجل فسلمت عليه، قال: وقلت له سمعتك تقول كذا وكذا. فقال: أي نعمة تحمد الله عز وجل عليها وأنت في مثل هذه الحال وأنت في مثل هذا الأمر؟ فقال هذا الرجل: وما ترى ما صنع بي ربي. يعني انظر إلى فضل الله عز وجل علي، لو أرسل الله عز وجل علي نارا من السماء فأحرقتني، أو أمر الجبال فدمرتني، أو أمر البحار فأغرقتني، أو أمر الأرض فبلعتني، قال: لو وقع لي كل هذا ما ازددت لربي إلا شكرا. كأن عبد الله محمد يقول له: أنت بك هذه الإعاقات وتحمد الله عز وجل كيف يجتمع هذا الأمر في حقك؟ فبين له هذا الرجل: لو ابتليت بأكثر من هذا فماذا سأصنع؟ سأحمد الله عز وجل وأثني على ربي سبحانه وتعالى. فقال هذا الرجل الذي به هذه الابتلاءات، قال: ولكن يا عبد الله، إذا أتيتني لي إليك حاجة، يعني بما أنك قد جئتني أنا عندي حاجة معينة أريد منك أن تقضيها. قال: أنت ترى حالي بأني لا أستطيع لنفسي أن أفيدها أو أدفع عنها الضر، ولقد كان معي بني لي يتعاهدني في وقت الصلاة فيوضيني، وإذا جعت فيطعمني، وإذا عطشت يسقيني، ولقد فقدته منذ 3 أيام، اذهب فتحسسه لي. يعني رجل به هذه الابتلاءات كان عند ولد غاب عنه الولد 3 أيام. فقال هذا الرجل: فقلت: والله ما مشى خلق في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرا ممن يمشي في حاجة مثلك. يعني هذا رجل ظاهره الصلاح وقد ابتلي بابتلاء عظيم، إني أقضي حاجة هذا الإنسان وألبي له هذا الطلب، هذا من أعظم وأجل القرب عند الله سبحانه وتعالى. قال: فمضيت في طلب الغلام. قال: فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمل، فإذا أنا بغلام قد افترسه 7 وأكل لحمه، فاسترجعت وقلت: أن لي وجه أن آتي هذا الرجل فأخبره بهذا الخبر. يعني كيف آتي هذا الرجل وهو بهذا البلاء وأزيده وأقول له ابنك قد وقع عليه ما وقع؟ قال: فبينما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتيته سلمت عليه فرد علي السلام، فقال: ألست بصاحبي؟ قلت: بلى أنا صاحبك. قال: ما فعلت في حاجتي؟ فقلت له، يعني الرجل يسأله: نفذت الشيء الذي طلبته منك؟ تفقدت ابني؟ قال: فقلت له قبل أن أخبره بالأمر: أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ قال: بل أيوب عليه السلام أكرم على الله مني. قال: هل علمت ما صنع به ربه؟ أليس قد ابتلاه بماله وآله وولده؟ قال: بلى. قلت: كيف وجده؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت: لم يرضى منه ذلك حتى أوحش من أقربائه وأحبائه؟ قال: نعم. يعني البلاء استمر به حتى تركه أهله وقرابته؟ قال: نعم. قال: كيف وجده ربه؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت له: فلم يرضى منه بذلك حتى صيره عرضا لمار الطريق؟ يعني حتى أصبح كما يذكر في بعض الكتب أن أيوب كان في قارعة الطريق يمر عليه الناس. قال: فكيف وجده ربه؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت: فقال هذا الرجل: أوجز رحمك الله، يعني اختصر علي، هات الموضوع مباشرة. قال: قلت له: إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد افترسه 7 فأكل لحمه، فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر. فقال المبتلى: الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار، ثم استرجع وشهق شهقة فمات. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، عظمت مصيبتي، رجل مثل هذا إن تركته أكلته السباع، وإن قعدت لم أقدر على ضر ولا نفع له. فسجيته بشملة كانت عليه وقعدت عند رأسه باكيا، فبينما أنا عنده إذ جاءني 4 رجال فقالوا: يا عبد الله، ما حالك وما قصتك؟ قال: فقصصت عليهم الخبر وأخبرتهم بقصة الرجل. قالوا: اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه. قال: فكشفت عن وجهي فانكب القوم يقبلون عينيه مرة ويديه أخرى ويقولون: بأبي عين طالما غضت عن محارم الله، وبأبي جسم طالما كان ساجدا لله والناس نيام. فقلت: من هذا يرحمكم الله؟ قالوا: هذا أبو قلاب الجرمي صاحب ابن عباس، لقد كان شديد الحب لله وللنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فغسلناه وكفناه بأثواب كانت معنا، وصلينا عليه ودفناه، فانصرف القوم وانصرفت إلى رباطي، فلما جن علي الليل وضعت رأسي فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة، وعليه حلتان من حلل الجنة، وهو يتلو: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقلت: ألست بصاحبي؟ قال: بلى. قلت: أنى لك هذا؟ قال: إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز وجل في السر والعلانية. وهذه الأخيرة كلمات ذهبية: من أراد أن ينال الدرجات العالية فليصبر عند البلاء، وليشكر في السراء، وليكن من أهل خشية الله عز وجل في السر والعلانية، فإن هذا من أنفع القرب وأجل العبادات. هذه قصة أبي قلابة التي ذكرناها في المجلس الماضي، التي ذكرت إشارتها في المجلس الماضي، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. نرجع بارك الله فيكم إلى كتابنا، كتاب صحيح البخاري. قال البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. يعني البخاري ذكر هذا الباب بعد ما ذكر الحديث الذي في الأبواب السابقة، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهنا ينبه البخاري على فائدة: باب ما جاء في غسل البول. بمعنى، هل كل بول يصيب بدن الإنسان أو جسد الإنسان لا بد من غسله، أم أن هناك أبوالا لو أصابت جسد الإنسان أو ثوب الإنسان لا يلزم غسلها، لا يلزم غسل هذه الثياب؟ طبعا أحبتي الكرام، هناك فرق بين مقامين. المقام الأول مقام الاستقذار، رجل يقول: أنا أتقذر من هذا الشيء، لك هذا الأمر. لكن رجل قال مثلا: أصابني شيء من أبوال الإبل وصليت في هذه الثياب، صلاته صحيحة أم باطلة؟ هنا المسألة بارك الله فيكم، مقام الاستقذار هذا شيء آخر. نعم، الإنسان بارك الله فيكم لو صلى وعلى ثوبه مخاط، والمخاط ليس بنجس، ربما استقذر هذا الأمر، لكن هل صلاته صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة. فالبخاري يريد أن ينبه هنا بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس، أن هناك أبوال طاهرة، وهي بول وروث ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام. يعني أبوال الإبل، أبوال الغنم، البقر، هذه أبوال لو أصابت ثوب الإنسان وبدن الإنسان فلا حرج، لو أن الإنسان صلى وعلى ثوبه شيء من هذه الأبوال. وطبعا أحبتي الكرام، ذكرت هذا الأمر عدة مرات، لا نقيس هذه الأمور بوضع الناس في أزماننا، فإن بعض الناس في الأزمان الماضية كانت حياتهم وجل أوقاتهم مع ماذا؟ مع هذه البهائم، قوت يومهم كان من خلال هذه البهائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كان لا يستتر من بوله، بوله هو بول بني آدم، أما إذا كانت أبوال أخرى فلا يلزمك أن تنظف هذا الثوب. طبعا الأبوال الأخرى من بهيمة الأنعام مأكولة اللحم. فإن قال قائل: جاءت رواية كان لا يستتر من البول، الألف واللام في البول هنا العهدية، لا يستتر من البول، أي البول المعهود وهو بول بني آدم، لا يستتر من البول أي البول المعهود وهو بول بني آدم. ومر معنا بارك الله فيكم أحبتي الكرام أن من الأمور التي دبت إلى بعض المسلمين أن بعضهم يتساهل في هذا الأمر تساهلا عظيما. فعندك طرفي، إما بعض الناس يكون موسوسا والعياذ بالله، عنده وسوسة عظيمة في مثل هذه الأمور، بعضهم ربما دخل دورة المياه على أذان المغرب فخرج بعد صلاة العشاء، وهذا وسواس مذموم وقبيح. وإما أن يكون حال بعضهم تساهل مفرط، لو أصاب البول ثوبه لم يبالي، وربما صلى بعضهم في هذه الثياب، ولا شك ولا ريب أن هذا العمل منكر قبيح وكبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم. هذا إسماعيل ابن إبراهيم ليس أخ ليعقوب ابن إبراهيم، يعني إخوان الكرام ليس مجرد تشابه الأسماء، يعني أن هناك صلة في القرابة، واضح بارك الله فيكم. أذكر يعني كنت في مسجد فرجل رأى بأن المسجد مسجد ابن مسعود، فسأل عن رجل عندنا معروف يعني، فقال هل هو باني المسجد هذا؟ قلت لا لا، هذا مسجد ابن مسعود الصحابي، ليس يعني فلان الفلاني التاجر يعني. فبعض الناس قد إذا رأى تشابه أسماء ألحق هذا بهذا، لا، إذا تشابهت الأسماء لا يعني أن هذا أو لا يستلزم أن هذا قريب لهذا. فيعقوب ابن إبراهيم ليس أخ لإسماعيل ابن إبراهيم، يعني الراوي الثاني ليس أخ لشيخ البخاري، لا، هذا راوي له نسبه وذاك راو آخر. قال حدثني روح ابن القاسم، حدثني روح ابن القاسم. وبالمناسبة أخوان الكرام اسم جاسم المشهور عندنا ما معناه أو ما أصله؟ قاسم. اسم جاسم هذا ما أصله؟ قاسم. فلذلك بعض الناس قد ما يعرف، يقول ما معنى جاسم هذا؟ معناه قاسم، معناه قاسم. قال حدثني روح بن القاسم، قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة وهو البصري عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الذين عمروا عمرا طويلا، دعا له نبينا صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والولد وأطال الله عز وجل عمره. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته خرج لقضاء الحاجة أتيته بماء فيغسل به، أتيته بماء فيغسل به. الشاهد من هذا الحديث أن موضع النجاسة إذا خرجت من بني آدم في قضاء الحاجة يغسل بالماء، هذه طريقة من طرق التطهير. وعندك طبعا طريقة أخرى وهي الاستجمار بالحجارة والمناديل. طيب، من يقرأ؟ تفضل. ونحن بدينا بالشباب. نعم.
قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى.
أحسنت، محمد بن المثنى يعرف بالزمن.
قال حدثنا محمد بن خازم.
أحسنت، محمد بن خازم المعروف بالضرير، وهنا خازم ليس حازم، خازم.
قال حدثنا الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران، يذكر بأنه من صغار التابعين، رأى أنس، يذكر أنه عنه أنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه.
عن مجاهد.
مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس.
عن طاووس عن ابن عباس قال.
لحظة، مر معنا هذا الخبر في الأبواب السابقة والبخاري كرره مرة أخرى، ومر معنا في الدروس الماضية أن البخاري يكرر الخبر لفائدة. طيب، ما الفائدة التي نستفيدها من تكرير هذا الخبر؟ في الأسانيد الماضية أورده البخاري عن مجاهد عن ابن عباس، فالبخاري قدم الإسناد الأعلى، هنا أورده البخاري وهو عند يعني من حديث مجاهد أنزل، أورده البخاري هنا عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، واضح بارك الله فيكم. يعني في الإسناد السابق مجاهد عن ابن عباس ومجاهد سمع من ابن عباس، أما هنا مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. طيب، قد يقول قائل طيب كيف مجاهد مرة يروي الخبر عن ابن عباس ومرة يروي الخبر عن طاووس عن ابن عباس؟ مثلا بارك الله فيكم، قد أنا أذكر هذا باب التقريب، قد يحدثني فيصل عن صاحبنا بحميد، وبعد مدة يدخل علينا بحميد ونقول له يا أبا حميد وقع الشيء الفلاني، فيقول نعم وقع الشيء الفلاني، فأنا أروي الخبر تارة عن فيصل عن بحميد وتارة عن بحميد مباشرة. واضح بارك الله فيكم، هذا من باب التقريب. لذلك البخاري إذا كرر حديثا انتبه، فإنه في الغالب لا يكرر الحديث إلا لفائدة، في الغالب لا يكرر الحديث إلا لفائدة. فضل.
قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير.
مر معنا تفسير هذه الجملة، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، في بعض الروايات بلى إنه كبير. قال جمع من أهل العلم: ما يعذبان في كبير في نظرهما، ولكنه كبير عند الله عز وجل. وبعضهم قال: وما يعذبان في كبير، أي أمر لا يشق التحرز منه، يعني ليس أمر صعب وعسير. واضح بارك الله فيكم. طيب تفضل.
أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
لو تلحظون في الحديث فكان يمشي بالنميمة، ما قال كان ينم، كان يمشي بالنميمة. وبعض الناس ونسأل الله العفو والعافية يمشي مشيا سريعا، بل يجري جريا بالنميمة، يعني يتطلب هذا الأمر، يسعى في النميمة أو يتلذذ بالنميمة والعياذ بالله. يأتي إلى أبناء العمومة ما يلبث بهم حتى يفرقهم، ويأتي، وهذا خاصة في بعض الأخوات، تأتي إلى النساء فتفرق هذه عن هذه، بل ربما فرقت المرأة عن زوجها، نسأل الله العفو والعافية. لذلك الحزم مع أمثال هؤلاء مطلوب، حتى لو كان الكلام الذي نقله إليك صحيحا، لا تقبل أن تكون أذنك مصغية لأمثال هؤلاء. يذكر عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه، وكان ضريرا ما كان يرى الشيخ، أن رجلا جاء إليه وقال: فلان الفلاني يقول عنك كذا. قال: اقترب. فاقترب. قال: اقترب أكثر. قال: فاقترب. قال: فضربه ضربة وقال، يعني معنى الكلام: لا تنقل لأخبار الناس ولا تنقل لأحاديث الناس. والحزم مع أمثال هؤلاء مطلوب، لأن بعض الكلام قد يكون أصلا من أصله ليس بصواب، أو يكون الكلام قد قيل في ظرف معين، واضح بارك الله فيكم، فينقل لك على أنه كلام عام مطلق، أو أن يكون الشخص متوهم خلط بين شخص وشخص، فالعاقل لا يتأثر لمثل هذه الأمور، العاقل لا يتأثر لمثل هذه الأمور. ويقولون: من نم لك نم عليك، من جاء ناقلا إليك مفسدا ما بينك وبين الآخرين، غدا سيفسد ما بينك وبين بعض قرابتك، فلا تكن ممن يصغي لأمثال هؤلاء. والمشي بالنميمة من كبائر الذنوب، وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. القتات النمام، القتات النمام، والحديث البخاري ومسلم. فإذا النميمة من أسباب عذاب القبر، ومن أسباب عدم السبق في دخول الجنة، من أسباب عدم السبق في دخول الجنة. طيب، النميمة ذكرت في القرآن، النميمة هماز مشاء بنميم. واضح بارك الله فيكم. لذلك التعامل الأمثل مع النمام: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فلذلك أمثال هؤلاء يحزم معهم حزما شديدا، ويقال لهم: لا تذكروا الناس عندنا في مجلسنا، لا تذكروا الناس عندنا في مجلسنا. مع التنبيه أحبة الكرام، وهذا الأمر أذكره من باب الفائدة، ليس من النميمة وليس من الغيبة من حذر الناس من الشر. أحيانا يأتي بعض الناس في مجلس ويقول لهم قال فلان الفلاني هذا القول وهذا الرجل لبس على الناس هذا القول خطأ والناس مغترة بهذا الكلام، فيخرج لك أحد الأشخاص قال لا تسبوا العلماء. قل أنا ما سبيت العالم هذا، ما شتمته ولا سبيته ولا تكلمت في عرضه، وإنما رددت عليه بأقوال العلماء. هذا مع التسليم جدلا طبعا أن بعض المتكلم عليهم علماء. مثلا أحبتي الكرام، في بالي الآن رجل معروف بالخوض في الفتن، نسأل الله العفو والعافية، وعلى وجهه ظلمة التحزب، نعوذ بالله من غضب الله عز وجل، وكل مرة إذا خاض في مثل هذه الحزبيات وبعد أن تنجلي الغمة إذا قيل له أنت كيف تقول كيف قلت مثل هذا الكلام، قال أبدا أنا أصلا أدعو للسمع والطاعة وأنا ما قلت مثل هذا الكلام، وهو كذاب أشر، وهو كذاب أشر، ويتلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. مرة يقدم عتبه على قوم، ومرة يقدم اعتذاره لقوم، ومرة يقدم عتبه على نفس القوم، يعني النسخ عنده سريع جدا. فهذا لو حذر الناس من شره، هذه قربة عظيمة من القرب التي تقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس لا يعرف شر هؤلاء. لذلك بعض الناس أيضا يلبس عليهم الشيطان فيقول لك أنا لا أحب أن أتكلم في الناس. قل له طيب لا تحب أن تتكلم في الناس، ما موقفك من هذه الأخطاء؟ فهنا يقع ماذا؟ يقع التمحيص. وفي مثل هذه المسائل لا بد من الحزم مع من يلبس على الناس في أمور دينهم، ولا بد أن يذكر بالله سبحانه وتعالى. فلذلك انتبه بارك الله فيك كلامنا عن النميمة الذي يريد أن يفرق الناس. أما رجل اشتهر له قول وأصبح الناس يتناقلونه ويتطاولون على دين الله عز وجل، حتى أن بعض هؤلاء أصبح يقرر مسألة أنتم جماعة اسمع وأطع، وكأنه يسخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحذر منه وينبه الناس على شره. والحمد لله رب العالمين، مشايخنا عندما يحذرون من أخطاء الناس ما يسبون ولا يشتمون، وإنما يتكلمون بماذا؟ بالعلم والدليل. فلان كلامه باطل ويخالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والدليل 1، 2، 3، ويذكرون أدلته. ويعني هذا أمر معروف من منهج العلماء الراسخين، معروف من منهج العلماء الراسخين. تفضل.
ثم أخذ جريدة
رطبة،
جريدة رطبة،
الجريدة سعف النخل، سعف النخل،
فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقال محمد بن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله.
الشاهد بارك الله فيكم من هذا الحديث أن تنظيف الإنسان لنفسه بعد قضاء الحاجة هذا أمر مطلوب، والتساهل في هذا باب خطير جدا من أبواب الإثم. ومر معنا بارك الله فيكم أن شق السعف والجريد وغرس في القبر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا الأمر إلا مع هذين الرجلين، ما فعل هذا في قبور جميع الصحابة، وإنما فعل هذا الأمر مع هذين الرجلين. طيب من يقرأ؟
قال المصنف رحمه الله باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل
وهو التبوذكي.
قال حدثنا همام،
همام بن يحيى بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق،
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنس بن مالك عمه،
عن أنس بن مالك،
يعني هنا رواية الراوي عن عمه، رواية الراوي عن عمه،
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عربيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه.
طيب فائدة إخوان الكرام، هذا لفظ الخبر هنا في البخاري، ومن ألفاظ الخبر في صحيح مسلم يقول أنس بن مالك: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه يعني توقف أو ماذا تفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تشنعوا عليه في اللوم والإنكار، دعوه اتركوه خلاص. الرجل الآن يعني فعل هذا الأمر، طيب ستزجره؟ إذا كان قد لوث جزء من المسجد الآن ماذا سيفعل؟ يلوث لك المسجد جميعا، كل المسجد، اتركه الآن على هذا الأمر. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، أي صبه عليه. طيب تفضل.
باب صب الماء على البول في المسجد. قال: حدثنا أبو اليمان
وهو الحكم ابن نافع،
قال: أخبرنا شعيب
ابن أبي حمزة، واسم أبي حمزة دينار،
عن الزهري
محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري،
قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن أبا هريرة قال:
حسبك، لو تلحظون أن نفس القصة رواها كم من رواها؟ اثنين، أنس وأبو هريرة، وهذا طبعا يدل على ضبط الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال: قام أعرابي فبال في المسجد.
فائدة: ابن حجر يذكر أن في بعض الروايات، والأسانيد لا تصح، أن هذا الأعرابي هو ذو الخويصر التميمي، رأس الخوارج الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا ابن حجر في فتح الباري، والله أعلم بالأمور.
فتناوله الناس،
يعني أنكروا عليه وشنعوا عليه في الإنكار،
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء،
يعني دلوا من ماء،
فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
يعني إخوان الكرام، واصل الشيخ واصل.
قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله
هو ابن المبارك،
قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، قال: سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إخوان الأفاضل، الآن أعرابي يبول في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: دعوا، هذا خطأ، لكن الخطأ هذا يعالج بالحكمة والموعظة الحسنة. قارن هذا الموقف بموقف بعض الناس، إذا قدم ابنه المراهق، يعني عمره يمكن 14-15 سنة، القهوة للناس بيده اليسرى، بعضهم ماذا يفعل به أبو حميد؟ إيه، ويضربها، وأحيانا يشن عليه في الكلام أمام الناس، وهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب إخوان الكرام. هذا أعرابي بال في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهه ونصح. فحتى لو أخطأ بعض أولادك تقديم القهوة باليسار، هذا حتى يخالف الهدي النبوي، لكن هل يستدعي الموقف أن تضربه، ترمي الفنجان في وجهه، تكسره على رأسه؟ لا يصح مثل هذا الأمر، فلذلك لابد أن ينتبه لهذا الشيء. مثال آخر، بعض الأطفال الصغار إذا حضروا المسجد قد يعملون شيء من الفوضى، طيب هل هذا الفعل صواب؟ لا، هذا الفعل يتأذى به المصلي. طيب هل من الصواب أن تمسكه وتجعله ينفر من المسجد طيلة عمره؟ لا، ذكره بالحكمة: يا بني لا تفعل هذا، انصحه، وممكن حتى تقدم له هدية مثلا. واضح بارك الله فيكم؟ فالمقصود سلمكم الله أن تتعامل مع الخطأ بحسب هذا الخطأ، ولا تضخم بعض الأمور، لا تضخم بعض الأمور، فإن بعض الناس قد يضخم بعض الأشياء، ولو جئت ونظرت ما الذي وقع؟ ما الذي جرى؟ أنا أحبتي الكرام، أصبح الصبر عند بعض الناس ضعيف جدا. إذا انتظر في الدور 10 دقائق ماذا يفعل بعض الناس؟ يصرخ في الأماكن العامة، كيف تؤخرون، كيف كذا. طيب فكان ماذا الآن؟ غضبت وصرخت وفعلت ما فعلت، تغير شيء؟ يتغير شيء بارك الله فيكم؟ ما يتغير شيء. فطول بالك واذكر رب العالمين، فانظروا إلى هدوء النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. بعض الناس مثلا إذا اتفق مع بعض العمال، تعلي في الساعة 9، جاءه العامل في 9:30 يغضب غضبا عظيما وشتم وسب، وربما فعل بعضهم أكثر من هذا. طيب ما يعرفون هؤلاء مثل هذه الأشياء والانضباط الشديد فيها، وربما ما كانت عندهم مواصلات أصلا. فلذلك لا تغضب، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل بهذه الطريقة؟ الرجل لوث موضعا واحدا في المسجد، طيب لو زجر هذا الرجل سيمشي ويلوث أكثر في المسجد، أيهما أيسر، أن تنظف موضع واحد ولا أن تنظف عدة أمتار في المسجد؟ موضع واحد التنظيف يكون فيه أيسر وأسهل جدا. ثم أيضا بارك الله فيكم، لو قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: زيدوا هذا الرجل، حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام، ربما هذا الأمر آذاه، قد يكون الرجل أعرابي لكن كبير في قومه، طيب وبعدين؟ فلذلك هذا من الأسلوب الحسن والتعليم الطيب من نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أحبتي الكرام، لما عامله النبي عليه الصلاة والسلام بالرفق انتهى الموقف أو لا؟ أجيبه، انتهى. إذا حصل المطلوب بالرفق الحمد لله رب العالمين. فبعض الناس أيضا ربما كانت عنده شيء من الشدة في بعض المسائل، وهذا ليس بصواب. إذا وقع الأمر بالرفق والهدوء واللين الحمد لله رب العالمين، كفيت المؤول وأراحك الله عز وجل. نعم قد يكون هناك الحزم مع رجل نوصح مرارا وهو مفسد ومؤذي وغيره، هذا شيء آخر، لكن إذا انكف الشر بأيسر طريق ربنا لك الحمد، كفيتنا المؤونة. فعلينا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا بارك الله فيكم، في الحديث طريقة التطهير، تطهير البول، وسيأتي معنا هذا في الباب القادم. من يقرأ؟
قال البخاري رحمه الله تعالى وجزاه الله جنة الفردوس الأعلى: آمين. باب يهيرق الماء،
يهريق
الماء على البول.
يعني ما معنى إراقة الماء على البول؟ كيف البول يطهر؟ إذا وقع على مكان تصب عليه ماء فيطهر هذا البول. تفضل.
قال البخاري: حدثنا خالد
وهو ابن مخلد القطواني.
قال: وحدثنا سليمان
يعني ابن بلال.
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري
قال: سمعت أنس بن مالك قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد،
يعني في جانب من المسجد،
فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
أحسنت. هذا الحديث بارك الله فيكم من رباعيات البخاري، يعني بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام 4 رواة. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البخاري أولا شيخ البخاري خالد بن مخلد، وبعده سليمان بن بلال، وبعده يحيى بن سعيد، وبعده أنس بن مالك، وبعدهم طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب فائدة: عدد الأحاديث الرباعية في صحيح البخاري 1360 حديث. عدد الأحاديث الرباعية في صحيح البخاري 1360 حديث. طيب البخاري عنده أحاديث إسنادها نازل، يعني أعلى ما في البخاري ما هو؟ أعلى إسناد في البخاري الثلاثي، ثلاث أشخاص، والرباعي كثير. عند البخاري بارك الله فيكم أحاديث ثمانية، يعني بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثمانية رواة عددها 14 حديث. والعجيب أن عند البخاري إسناد تساعي، بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام 9 رواة، لكنه حديث واحد فقط. ما هو هذا الحديث؟ من المناسب أن نقرأ لأن الحديث معروف عندكم إن شاء الله. قال البخاري في كتاب الفتن: باب يأجوج ومأجوج. قال حدثني إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد ابن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. فهذه بارك الله فيكم أو هذا الإسناد تساعي، وهو حديث واحد في صحيح البخاري. ومر علي بارك الله فيكم أن في الكتب الستة أعلى إسناد إسناد عشاري عند النسائي، إسناد عشاري عند النسائي. يعني تخيلوا البخاري من إسناد ثلاثي إلى إسناد ماذا؟ تساعي، يعني هذا كثير جدا، ويعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عندنا فائدة بارك الله فيكم: البول يطهر بصب الماء عليه حتى يزول أثر هذا البول. فلو افترضنا أن عندنا بقعة من التراب مثلا يجلس الناس دائما عليها، فبال عليها رجل، فجئنا بماء وصببناه على هذه البقعة تطهر هذه البقعة، صببناه على هذه البقعة تطهر هذه البقعة. فإن قال قائل: طيب هذا متصور في الرمل، والرمل معلوم بارك الله فيكم أن الماء ينزل فيه، طيب الفرش هذا إذا وقع عليه البول في البيوت كيف نطهره؟ من الفوائد العملية التي ذكرها الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه على صحيح البخاري، قال: نأتي بإسفنج أولا، هذا الإسفنج لا ماء فيه، نضعه على هذا البول فيمتص هذا البول بالكامل، واضح بارك الله فيكم، أو يمتص جزء من هذا البول. ثم بعد ذلك إذا غلب على ظننا أن البول قد سحب أو الأرض أو السجاد تنقى من هذا البول، نأتي بإسفنج جديد أو بنفس الإسفنج بعد غسله، نفس الإسفنج بعد غسله. قال: نصب الماء على هذا البول ثم نلتقط الماء بهذا الإسفنج النظيف أو الجديد، ونفعل هذا الأمر 3 مرات أو أقل أو أكثر حتى يغلب على ظننا أن النجاسة قد زالت، وبهذا يطهر هذا الفراش. وهذا الأمر وهذه الطريقة أحبتي الكرام يحتاج إليها الناس، خاصة النساء في البيوت، قد يكون عندهم بعض الأطفال ممن يأكلون الطعام، بمعنى هذا ليس رضيع ذكر، وإنما قد يكون عمره 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات أحيانا، وبال في موضع، فبعضهم يقول: طيب كيف ننظف هذا الموضع؟ إذا كنا نعرف هذا الموضع نأتي بنفس الطريقة التي ذكرها الشيخ، نأتي بالإسفنج ونلتقط هذا البول إذا يعني بالإسفنج هذا، ثم ننظفه ثم نصب الماء عليه ثم نلتقط هذا الماء بإسفنج جديد أو نظيف، والله تعالى أعلم. ثم أيضا عندنا في حديث الباب فائدة بارك الله فيكم: أن المساجد بيوت الله عز وجل، يجب أن تطهر وأن تصان عن القاذورات، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذنوب من ماء فصب على بول هذا الأعرابي، على موضع بوله، لذلك الإنسان لابد أن ينتبه إلى موضوع نظافة بيوت الله سبحانه وتعالى. وليحرص أحبتي الكرام الواحد منا أنه إذا جاء للمسجد يأتي متعطرا متنظفا متطيبا، وبعضهم من حرصه على هذا الأمر يجعل عنده طيب في السيارة، يقول حتى إذا نزلت إلى بيت من بيوت الله عز وجل وفي الصلاة مناجات الله عز وجل أكون على طيب وتطيب، وهذا من حرصه على هذا الأمر. في سنن ابن ماجه بارك الله فيكم رأى نبينا صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، يعني كيف فعل هذا الأمر في قبلة المسجد؟ فجاءت امرأة من الأنصار فحكتها، نظفت هذه النخامة وأزالتها. طيب اكتفت؟ لا، وجعلت مكان النخامة خلوقا، شيء من الطيب، يعني من باب التقريب فقط، شيء من الأدهان هذه أو الزيوت العطرية، وضعتها مكان هذه النخامة. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، يعني طيبت خاطرة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب من يقرأ؟ نعيد الكرة أبو حميد.
قال المصنف باب بول الصبيان. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك،
مالك الإمام المعروف إمام دار الهجرة،
عن هشام.
بالمناسبة أخوان الكرام، القاضي عياف المشهور المعروف بارك الله فيكم، صاحب كتاب إكمال المعلم وصاحب كتاب الإلماع في أصول الرواية وآداب السمع، مالكي المذهب من ناحية المذهب الفقهي، وأيضا يلتقي بالإمام مالك في النسب، فهو مالكي من جانبين نسبا ومذهبا. واضح بارك الله فيكم. طيب تفضل.
عن هشام بن عروة،
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام،
عن أبيه
عروة بن الزبير وعائشة خالته،
عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه.
فائدة بارك الله فيكم، جاءت أحاديث فيها النص على التفريق بين بول الغلام وبول الجارية. الحافظ بن حجر يقول لم يذكرها البخاري في صحيحه لأن ليست على شرطه، يعني هي أحاديث صحيحة لكن البخاري شرطه في الحديث أن يكون على الدرجة العليا من الصحة، لذلك لم يورده في الصحيح. تفضل.
قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب،
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري،
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أم قيس بنت محصن،
عن أم قيس بنت محصن،
عن أم قيس بنت محصن،
بنتي
محصن،
هذه أخت عكاشة ابن محصن أخته. طيب
جزاك الله خير. أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى
فائدة. الحافظ الحجر يقول لم أقف على تسمية هذا الصبي، ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه ورحمه الله،
لم يأكل الطعام إلى
ما معنى لم يأكل الطعام؟ صبي صغير يرضع يعني لا يتناول الطعام، لو أعطي له طعام لا يأكله.
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال في حجره هذا الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام ماذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ صب على ثوبه وعلى حجره ماء فطهر ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بارك الله فيكم لابد أن ننتبه أن هذا الكلام مع بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام، فإن كان كبيرا لا يكتفى بمجرد صب الماء وإنما بالفرك والدلك والتنظيف الجيد، بالفرك والدلك والتنظيف الجيد. وأيضا هذا الحديث فيه فائدة بارك الله فيكم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤتى بالنبي صلى الله عليه يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بصبي صغير لم يأكل الطعام، فيجلسه نبينا صلى الله عليه وسلم في حجره. وربما ترى بعض أهل الدنيا قد لا يحبذ مثل هذا الأمر، وقد يغضب من مثل هذا الأمر. وأيضا في هذا الخبر حلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن لو بعض الناس العامل صب القهوة على ثوبه، بعض الناس يغضب غضبة عظيمة في مثل هذه الأمور. والمسألة سهلة ويسيرة، ويقع للناس ما هو أعظم من هذا، يقع للناس ما هو أعظم من هذا. أحيانا يكون الصبي بين يدي الإنسان، فربما مثلا خرج شيء من لعاب الصبي على بدن الإنسان، ربما تقيأ أو غيره، فبعض الناس يغضب غضبا عظيما ويبدأ يشتم وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان حليما بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. والحلم والأناة من أعظم الصفات الطيبة في الناس عموما وفي الرجال خصوصا. إذا رأيت الرجل حليما متأنيا فهذا قد جمع له خير عظيم، وإذا انضاف إلى ذلك طبعا الشجاعة والكرم فإن هذا حاز وجمع الخير من أطرافه بإذن الله سبحانه وتعالى. والغضب الشديد يوقع الناس في حماقات عظيمة، لذلك كان بعضهم يسمي العجلة في الغضب أم الندامات، لأن الإنسان بعد ذلك يندم ندما عظيما ولا ينفعه الندم.
أحسن الله إليك. قال المصنف: باب البول قائما وقاعدا. قال رحمه الله: حدثنا آدم
وهو ابن أبي إياس،
قال حدثنا شعبة،
شعبة بن الحجاج أبو بسطام،
عن الأعمش
سليمان بن مهران،
عن أبي وائل
شقيق بن سلمة،
عن حذيفة قال:
حذيفة بن اليمان صحابي وأبوه صحابي وكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم.
أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم
السباطة والكناسة بمعنى واحد، يعني الموضع الذي ترمى فيه التراب والأوساخ التي تكنس من المنازل. التراب والأوساخ التي تكنس من المنازل في الأزمنة الماضية كانت ترمى في موضع في القرية مثلا أو في البيوت المجتمعة مثلا، عندهم موضع يرمون فيه بعض الأوساخ والقاذورات، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى هذا الموضع. تفضل.
أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ.
فائدة بارك الله فيكم، بعض الناس يستعظم موضوع البول قائما، حتى عند بعض العامة أن من بال قائما ربما يكون غير مسلم، هذا في نظر بعض الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الأمر. فالبول قائما لا حرج فيه بشرطين، لا حرج فيه بشرطين. الشرط الأول أن تأمن من تلويث نفسك، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ستر العورة، فإذا توفر الشرطان جاز البول قائما، بأن الإنسان يستر عورته وأيضا الإنسان لا يلوث نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقع منه هذا الأمر من فعله بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. حد يقرأ؟
قال المصنف رحمه الله: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير
ابن عبد الحميد الضبي
عن منصور
ابن المعتمر
عن أبي وائل
شقيق ابن سلامة
عن حذيفة قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبثت منه
يعني ابتعدت عنه
فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ.
فائدة هنا بارك الله فيكم لو تلحظون قال فأشار إلي، ففيه تنبيه على أن الكلام عند قضاء الحاجة لا ينبغي، وذكر هذا الحافظ النووي بأنه متفق عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كلم حذيفة وإنما أشار له تفضل.
باب البول عند سباطة قوم. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة ليته أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما.
يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كان يشدد في موضوع البول وفي الطهارة من البول، ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب أحدهم البول قرضه. ويمكن أيضا أن أبا موسى كان يشدد في موضوع البول قائما لأن الإنسان لا يأمن أن يرتد إليه شيء، فقال حذيفة ليته أمسك، يعني ليته توقف ما تكلم، لأن حذيفة عنده زيادة علم. قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. وقدمت لكم بارك الله فيكم أن هذا يشترط له شرطين، الشرط الأول ستر العورة وأمن تلويث البدن وطبعا بارك الله فيكم هذا من الآثار، يعني ما ذكره أبو موسى الأشعري هذه كانت من الآثار أو التشديدات التي كانت على بني إسرائيل بسبب مخالفتهم العظيمة لأوامر الشرع والدين، شدد عليهم في بعض الأمور. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. فالله عز وجل حرم عليهم أطعمة وحرم عليهم أمور لأنهم بغوا بغيا عظيما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.